هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد،
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا رب نكشف كرب صاحب عصرنا بظهوره، يا كاشف الكربات، فلكم أفضت على العباد تفضلا وكسوتهم حللا من البركات.
فرج عن المستضعفين بنصره وبنورهم حظ الظلم والظلمات، وارفع إليه من أهيل ولائه أزكى السلام وأكمل الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وله الحمد، سبحانه الذي هدانا للتوسل إليه بأحب الخلق إليه محمد وآله الطاهرين، صلواته وبركاته وتحياته عليهم أجمعين. والسلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، أطيب تحية نهديها لكم ونحن نلتقيكم ببركة الله في حلقة اليوم من هذا البرنامج.
وقد استمعتم في مطلعها إلى أبيات مهدوية للعالم الأديب المعاصر سماحة الشيخ أحمد الدر العاملي حفظه الله.
أما الفقرات الأخرى في هذا اللقاء فعنوان الخاصة بالوصايا المهدوية هو المهدوية وإيمان الأسماع،
ثم تستمعون خلاصة لإجابة العلماء عن سؤال الأخ السيد حسين الغريفي عن المصلح العالمي، لماذا اختير إماما وليس نبيا؟
أما عنوان حكاية هذا اللقاء فهو بين عاشوراء ومولد الزهراء سلام الله عليها.
أطيب الأوقات نرجوها لكم ومعنا في فقرات حلقة هذا اليوم من برنامج شمس خلف السحاب، كنوا معنا والفقرة التالية وعنوانها المهدويون وإيمان الأسماع.
قال مولانا إمام العصر والزمان المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في دعائه الجامع المعروف بدعاء توفيق الطاعة: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة.
أعزائي المستمعين، نتابع معا استنباط وصايا إمامنا المهدي للمؤمنين والتي أودعها عليه السلام في دعائه المشار إليه. وقد انتهى الحديث في الحلقة السابقة إلى الوصية المستفادة من فقرة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. وكما لاحظتم وتلاحظون، فإن في هذه الفقرة دعوة ضمنية ليس إلى التورع عن التفوه باللغو من الكلام غير النافع أو بالغيبة المحرمة والعياذ بالله، بل إن مولانا إمام العصر أرواحنا فداه يوصينا بعدم الاستماع للغو والغيبة، إذ إن المستفاد من النصوص الشريفة أن الاستماع لهما يلوث قلب المؤمن ويشغله عن العمل الصالح، وهذا مما لا يرضاه الله لعباده الصالحين. ولذلك فقد قرن القرآن الكريم وهو يذكر صفات المؤمنين بين الخشوع في الصلاة والإعراض عن اللغو، فقال في مطلع سورة المؤمنون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العلي العظيم.
من هنا يتضح حضرات المستمعين الأفاضل الأصل القرآني لهذه الوصية المهدوية، فهي وصية بالتحلي بإحدى الصفات التي حددها القرآن الكريم للمؤمنين، بل وذكرها أيضا كإحدى صفات المرتبة العليا من المؤمنين، وهم عباد الرحمن المذكورة في أواخر سورة الفرقان المباركة.
مستمعي الكرام، ذكر الله أصدق القائلين صفات عباد الرحمن، وبعد ذكر عدة منها قال في الآية 72 من سورة الفرقان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومعنى كرامة أي معرضين عن اللغو، مكرمين أنفسهم عن الاستماع إليه فضلا عن الخوض فيه. أما عن معنى اللغو في مصطلح النصوص الشريفة فهو ما يهدينا إليه أمير المؤمنين المرتضى علي عليه السلام ضمن حديث رواه الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد، وقال في جانب منه: كل قول ليس فيه لله ذكر فهو لغو.
أعزائنا المستمعين، وقد صرحت الأحاديث الشريفة بأن الإعراض عن سماع اللغو بكافة مصادقه هو من حقوق الله الإيمانية التي فرضها على الجوارح التي أنعم بها على الإنسان. فقد جاء في حديث رواه ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي عن مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال في بعض فقراته: إن الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح بني آدم وقسمه عليها وفرقه فيها، إلى أن قال عليه السلام: وفرض الله على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله، وأن يعرض عما لا يحل له مما نهى الله عز وجل عنه، والإصغاء إلى ما أسخط الله. فقال في ذلك: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
وقال سبحانه وتعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال: إذا مروا باللغو مروا كراما. سورة الفرقان الآية 72. فهذا ما فرض الله عز وجل على السمع من الإيمان ألا يصغي إلى ما لا يحل له وهو عمله وهو من الإيمان.
أنتم معنا حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج شمس خلف السحاب. الآن حان الموعد مع الاستماع إلى أجوبة العلماء عن سؤال هذا الحلقة يلخصها الزميل الأستاذ عباس الباقري، نستمعها.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأطائب، أهلا بكم في هذه الفقرة معكم ومع سؤال المستمع الفاضل الأخ الكريم السيد حسين الغريفي. السؤال الذي عرضه السيد الغريفي هو: لماذا اختار الله عز وجل أن يكون المنقذ العالمي أو المصلح في آخر الزمان إماما وصيا وليس نبيا؟ يقول: ما الحكمة في ذلك؟ في الواقع هنالك تناول هذا الأمر كثير من العلماء ضمنيا، يعني في طي بحوثهم العقائدية. هنالك بديهية من بديهيات عقائدنا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء لا نبي بعده. قضية الإمام المهدي المصلح في آخر الزمان، يعني يمكن أن يكون السؤال هو أنه الإجابة الأولية أنه خب الإمام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء وهو بينه وبين آخر الزمان فترة طويلة، بينه وبين تحقق الوعد الإلهي بإقامة الدولة الإلهية العادلة على كل الأرض يحتاج إلى فترة طويلة بعد وفاته، ولا يمكن أن يكون نبيا بعده. إذن لابد أن يكون الذي يقوم بهذا الأمر الإلهي وبهذا التكليف الإلهي هو إمام وليس نبي. هذا هو الجواب الأولي الواضح، ولكن هنالك جواب تفصيلي أكثر يحتاج توضيح، وهو يمكن أنه نقول: لماذا لم يتحقق الوعد الإلهي على يد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مباشرة؟ يعني لماذا لا يكون آخر الزمان هو في عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ في الإجابة عن هذا السؤال تعرض كثير من البحوث المتعلقة باستعداد البشرية لتحقق هذا الوعد الإلهي. الله تبارك وتعالى فيضه، يعني هو ما في مشكلة عند الله تبارك وتعالى في الإعطاء، المشكلة هو تكمن في الإنسان للاستعداد لتلقي الفيض الإلهي، لتلقي العطاء الإلهي. إقامة الدولة الإلهية العادلة عطاء إلهي ومن جهة الله تبارك وتعالى يمكن حصوله في كل زمان، ولكن من جهة البشرية من جهة الإنسان ينبغي أن يستعد لها، وإلا يمكن أن تكون حالته حالة إعطاء الطفل مثلا وسيلة يمكن استخدامها في إنجاز مهام كثيرة وهو لا يعرف كيف يستخدمها وهو غير قادر على استخدامها. كذلك البشرية ينبغي أن تستعد تلقي هذا العطاء الإلهي الكريم الجليل بإقامة دولة العدل في كل أرجاء المعمورة. إذن الأمر يتعلق بتأهيل البشرية، تأهيل المجتمع البشري لتلقي وللاستعداد لتقبل الهدى الإلهي، العدل الإلهي، والتعامل والحكم والعيش على أساسه. ومن الواضح وجدانيا بأننا حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن البشرية مؤهلة لذلك. يعني ما ظهر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله من وما جرى على في التاريخ الإسلامي، شهده التاريخ الإسلامي من كثير من الحوادث المؤسفة، تشير بوضوح بأن البشرية لم تكن مستعدة، لم تكن مؤهلة لإقامة الدولة الإلهية العادلة في جميع أرجاء المعمورة، تحقق الإصلاح الكامل والإنقاذ الكامل. هذا الأمر هو في الحقيقة يضاف إلى أن وجود علة وجود أحد إحدى علل وجود الأئمة الاثنى عشر هو هذا. الأئمة الاثنى عشر في الحقيقة قاموا بمسؤوليات الإمامة تأهيلا للأمة لكي تتأهل وتستعد لظهور الإمام المهدي سلام الله عليه وإقامة دولة العدل الإلهي في أرجاء المعمورة. هذا الاستعداد من خلال مرورها بأشكال من التجارب التي تتضح فيها حقائق المنحرفين والمنافقين، حقائق حتى فشل كل الأطروحات. دولتنا آخر الدول، الإمام الباقر يشير إلى أن حتى لا يقول أهل بيت، يعني أهل اتجاه معين، فكرة معينة سواء كانت شرقية غربية، أنه لو حكمنا لسرنا مثل هؤلاء. يعني يفشل الجميع في تحقيق طموحات البشرية على المستوى الفردي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى المادي، على المستوى المعنوي. عندها تتوجه القلوب جميعا إلى المهدي المنتظر والمصلح في آخر الزمان، على أن هنالك في إشارات كثيرة في روايات الرجعة وهي مضامينها متواترة إلى أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الأنبياء السابقين يكون لهم دور مهم في تحقيق الأهداف الإلهية من خلال إحياء الله تبارك وتعالى لهم ورجعتهم بعد ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. وهذا المعنى أيضا ذكرته كثير من الروايات الشريفة المجموعة في كتاب الحر العامل الإيقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة وغيره من الكتب، وهو أيضا متسق ومنسجم مع الحكمة الإلهية والتخطيط الإلهي لتدبير شؤون البشرية وإيصالها إلى كمالاتها المنشودة. شكرا للسيد حسين الغريفي على سؤاله، وشكرا لكم أحبائنا على طيب المتابعة. تفضلوا مشكورين بالاستماع لما تبقى من برنامجكم شمس خلف السحاب.
مستمعي الأفاضل، الفقرة التالية من البرنامج هي إحدى حكايات الفائزين بالألطاف الإلهية وقضاء الحوائج ببركة التوسل إلى الله عز وجل بوليه وبقيته المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اخترنا لحكاية هذا اللقاء العنوان التالي: بين عاشوراء ومولد الزهراء.
مستمعينا الأفاضل، ننقل لكم أيها الإخوة والأخوات الحكاية التالية، هي مما ورد في سجل توثيق الكرامات في مسجد صاحب الزمان عليه السلام الواقع في منطقة جمكران من نواحي مدينة قم المقدسة، وهي تحمل رقم الكرامة 313، ويعود تاريخ وقوعها إلى عام 1420 للهجرة القمرية. وقد سجلت وثائقها الطبية وشهادة الأطباء التوثيقية لها، والحكاية منشورة على الموقع الرسمي للمسجد المذكور باللغة الفارسية، وننقل لكم ترجمتها العربية طبق ما ورد في إفادة صاحبة هذه الكرامة هذه الأخت، وهي سيدة من أهالي مدينة ساوة الإيرانية. تابعونا على بركة الله مستمعين الأفاضل. تقول هذه السيدة وقد رمزت لاسمها بحرفي زاء عين:
تزوجت في سنة 1367 هجري شمسي، أي سنة 1420 للهجرة القمرية، وكنت وزوجي كسائر الزوجات والأزواج في أعمارنا ننتظر هدية من الله عز وجل، أعني طفلا أو طفلة يتضاعف بها دفء حياتنا الزوجية. ولكن الذي جرى هو أن اليأس قد استحوذ على قلبينا بعد 7 سنين من العلاج ومراجعة الأطباء واستخدام أنواع الأدوية والعقاقير الطبية. أجل، لقد انقطع الرجاء بالكامل من الأسباب الطبيعية والعلاج الطبي. فقلت لزوجي بعد إقامة مراسم العزاء الحسيني في 10 محرم الحرام من العام الماضي: ما دام الأطباء قد أعلنوا عدم إمكانية أن نرزق ولدا، فلنذهب إلى مسجد جمكران ونتوسل إلى الله عز وجل بإمام العصر عليه السلام.
أيها الأحبة، وقبل أن نتابع نقل هذه الحكاية نشير إلى أن الوثائق الطبية الملحقة بها تصرح بأن 5 من الأطباء والطبيبات الذين تولوا معالجة هذين الزوجين قد صرحوا بعقم الزوج بدرجة جعلت مواصلة العلاج أمرا عديم الجدوى. وقد جاء في هذه الوثائق أسماء أولئك الأطباء والطبيبات. تقول هذه السيدة في تتمة حكايتها:
وافق زوجي على اقتراحي، وبعد انتهاء مراسم العزاء الحسيني شرعنا بالذهاب إلى مسجد جمكران كل ليلة 4 نتوسل فيها بمولاي الحجة بن الحسن عليهما السلام، طالبين شفاعته لقضاء ما نطلب وأن يرزقنا الله الولد. وقبل أسبوع من ذكرى ولادة الصديقة الزهراء عليها السلام رأيت في عالم الرؤيا وكأن زوجي يناديني قائلا: إن سيدا عند الباب يستدعيك. فخرجت إليه فرأيت سيدا مهيبا، قال لي: لا تبكي بهذه الشدة، اصبري قليلا لكي تقضى حاجتك. فقلت له: وكيف أصبر؟ وبماذا أجيب هذا وذاك عن عدم الإنجاب؟ فكرر السيد قوله 3 مرات: ستقضى حاجتك.
أيها الإخوة والأخوات، وكانت هذه الرؤية الصادقة بشارة باستجابة الله عز وجل دعاء هذه السيدة المؤمنة وتوسلها إليه ببقيته وخليفته المهدي المنتظر أرواحنا فداه. تقول حفظها الله في تتمة حكايتها:
وفي ليلة ولادة مولاة الزهراء عليها السلام أقيم احتفال في منزل أخت زوجي، شاركت فيه ودعوت وبكيت، وفي الليلة التالية جئت مع زوجي إلى مسجد جمكران وتضرعت وبكيت بحرقة في توسلي إلى الله عز وجل. وفي سحر تلك الليلة كانت الرؤية الثانية، لقد رأيت إمام الزمان عليه السلام وهو يقبل علي، ثم وضع في حجري ملحفة خضراء وقال افتحيها، ففتحتها لأرى فيها طفلا جميلا، ألصقت خده بخدي وأخذت أقبله، ثم استيقظت وقد أيقنت أن الإمام روحي فداه قد تلطف بقضاء حاجتي. وكان الأمر كذلك، فسرعان ما ظهرت علي آثار الحمل، وعندما كان الجميع ينصحونني بعدم مواصلة الذهاب إلى مسجد جمكران خشية من آثار السفر من ساوى إلى قم علي وأنا حامل، إلا أنني أصررت على ما عزمنا عليه من مواصلة التشرف بزيارة هذا المسجد المقدس 40 ليلة أربعاء، وقد أتممناها والحمد لله، وقد صادفت ليلة الأربعاء ليلة عيد الربيع النوروز، وقد رزقني الله عز وجل في ليلة ولادتي لمولودي العزيز الرؤية الثالثة، وقد تشرفت فيها برؤية طلعة سيدي ومولاي الحجة المهدي روحي فداه.
على مرفأ الختام، تحية لكم موصولة بالشكر لمتابعتكم الجميلة حضرات المستمعين الأفاضل، نقدمها لكم من برنامج شمس خلف السحاب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وحتى نلتقيكم في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم،
نسألكم الدعاء.